الحمد لله شرح الصدور بالإسلام وطمأن القلوب بالإيمان وهدى البصائر بالقرآن وجعل السعادة في الطاعة وأورث اللذة من العبادة. له الحمد سبحانه وتعالى على ما شرع من الشرائع وما فرض من الفرائض وما أرشد إليه من القربات وما حث عليه من الطاعات. نحمده جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، علم الهدى ومنار التقى، خير من وطئ على قدم، وأشرف من تعلم وعلم. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم باتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين الصائمين، دوحة من ظلال وارفة وأشجار يانعة ومناظر بهيجة تورث سعادة غامرة ولذة عامرة وسرورا عظيما. ذلكم ليس منظرا أو مشهدا طبيعيا قد ترونه على الشاشات أو ربما تسافرون إليه في بعض البلاد. ثمة صور كثيرة يراها المرء فيرى الإشراق والوضاءة بها، يتعلق قلبه وتتوق إليها نفسه، فإذا انضم إليها نعيم ولذة أخرى من طعام لذيذ وشراب بارد وشهوة متاحة، كان ذلك كأنما هو منتهى ما يمكن بلوغه من متاع هذه الحياة الدنيا. كما كان يقول بعضهم: الماء والخضرة والوجه الحسن. صور كثيرة من لذائذ الدنيا وسعادتها التي يلمسها الناس بأيديهم، يأكلونها طعاما أو شرابا أو يجعلونها لذة ونكاحا. ثمة ما هو أعظم من ذلك، وما هو أجل وأرفع مما لا أحد لحظ فيه إلا أهل الإيمان. ومن أهل الإيمان يختص به أهل الطاعة والاستقامة والعبادة. أفراح الصائمين وسعادة العابدين ولذة المتقربين أمر يفوق الوصف ويزداد عن الخيال في كل ما يمكن أن يقال. ليس ذلك الذي أقوله كلاما بليغا أرغبكم به أو أشوقكم إليه، بل هو عين ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهما أي الكتاب والسنة المقياس الحق الصائب الدقيق في كل زمان ومكان وفي كل ظرف وآن، الذي يرجع إليهما المؤمن ويستمد منهما المسلم. هذا حديث تحفظونه جميعا ونكرره في هذه الأيام كثيرا، من رواية أبي هريرة في الصحيح من حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرح، والفرح كما قال القرطبي لذة في القلب بإدراك المحبوب. كلام نفيس جميل، لذة في القلب بإدراك المحبوب. والفرح بالمناسبة فوق الرضا، لأن الرضا سكون واطمئنان وانشراح، أما الفرح فلذة وبهجة وسرور تزداد عن تلك الطمأنينة وتفوق ذلك السكون، لأنها شعور حقيقي بسعادة تغمر القلب وسرور يغمر النفس، شعور بلذة حقيقية ملموسة يصورها لنا هذا الحديث الكريم عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. عجبا، كيف يفرح الإنسان وهو يجوع بترك الطعام؟ كيف يفرح وهو يعطش بترك الشراب؟ كيف يفرح وهو يعف بترك الجماع؟ كيف يفرح وهو يترك اللذائذ البشرية الفطرية البدنية لأنه يفرح بطاعة الله، يفرح بإسلامه وإيمانه واستجابته لأمر ربه سبحانه وتعالى. قال ابن حجر في شرح الحديث بالنسبة للفرح إذا أفطر، قال: فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، والمعنى الآخر الأوسع فرح بتمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل صومه. فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بالأجر والثواب، فرح بالاختصاص بباب الريان، فرح بالإعلان على رؤوس الأشهاد أين الصائمون فيقومون فيدخلون فلا يدخل منه أحد غيرهم، فرح بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لما أخفى صومه عن العباد وخص به إخلاصه لرب العباد، أعلن الله عز وجل طاعته وعبادته يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. أي فرح يمكن أن يكون أعظم من هذا؟ وأي سعادة أكبر من هذه؟ كأني بكم لستم مقتنعين، وإن شئت أن أقول لست أنا وأنتم متذوقين، لسنا بها شاعرين، لسنا لحقيقتها لامسين، لأن أمورنا في الطاعات والعبادات اختل نظامها وضعف أثرها وغابت حقيقتها إلا من رحم الله. لكن الحديث والكتاب والآيات لا يمكن أن تكون إلا كما جاءت صحيحة مطابقة للواقع. فإن كان ثمة خلل فانظروا إلى القلوب والنفوس، انظروا إلى العقول والأفكار، انظروا إلى ما يحيط بنا من شهوات وملذات، ما تبصره الأعين وتسمعه الآذان، وكثير وكثير مما تعلمون. أمر عظيم ينبغي أن نقف عنده وسنرى فيه عجبا. إن الفرح الحقيقي إنما يكون بالهدى والإيمان والطاعة والاستجابة. فالحق جل وعلا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير في تفسيره: بهذا الذي جاءهم من الهدى ودين الحق فإنه أولى ما يفرحون به، هو خير مما يجمعون. قال: من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. وقال السعدي: فنعمة الدين متصلة بسعادة الدارين، متصلة بسعادة الدارين، لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل من قريب. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى بالفرح بفضله لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى في قوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما. هل تعرفون ما الذي يحصل إذا فرح الإنسان بطعام لذيذ؟ إنه يستزيد منه. ما الذي يصنعه إذا سعد بزوجة حسناء وفتاة شابة؟ إنه يستكثر من معاشرتها. ما الذي يفعله إذا شرب شرابا لذيذا يستكثر منه؟ ما الذي نفعله لو أننا شعرنا بلذة العبادة وفرح الطاعة لاستكثرنا منها وما استثقلناها، لأقبلنا عليها ولم ننفر منها، لوجدنا فيها روحنا وريحاننا وهدوءنا وكل ما نريد من سعادة قلوبنا ونفوسنا. ذلكم ما نراه في أفراح المؤمنين الطائعين، وفي مقدمتهم سيد العابدين وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما سمعتموه وهو يحدثكم معاشر المسلمين عن متع الدنيا، عن بعض لذائذها، عن شيء مما يحبه الناس وتتعلق به نفوسهم، ثم يسمو فوق ذلك كله ليطير بكم فوق الدنيا ومتاعها إلى آفاق أوسع وآماد أرحب ومراتب أعلى من كل ما يعيشه الناس من ملذات وشهوات؟ ألم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فطرة، غريزة، شهوة، لذة، لكنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هناك ما هو أرفع وأسمى، هناك ما هو أجمل وأكمل، هناك ما هو ألذ وأشهى. إنه الوقوف بين يدي الله، إنه الإقبال على الله، إنه الانكسار بين يدي الله، إنها مناجاة الله وذكر الله وتلاوة كلام الله، إنها العبادة التي تتعلق فيها القلوب بالله عز وجل وجلاله محبة وخوفا تضرعا وابتهالا توكلا واعتمادا. كل هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرة العين، منتهى السعادة، كمال اللذة، تمام الفرح، أعظم شيء يمكن أن تجد فيه الراحة، كما كان ينادي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. إذا تعبنا فراحتنا أن نعيش تلك اللحظات في سجدات خاشعة وتلاوات قانتة ودعوات ضارعة. كم هي عظيمة هذه العبادة وتلك المناجاة، كم أثرها في النفس أعظم وأعظم وأعظم من كل فرح بالدنيا وما فيها. لكن ذلك لا يكون إلا لذوي الإيمان الصادق الخالص، لذوي العبادة الخاشعة الخالصة لله سبحانه وتعالى. تأمل فإنك واجد شيئا كثيرا في هذا الفرح الإيماني. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورتين متقابلتين، إحداهما تمعر فيها وجهه حزنا، ومن بعد ذلك تهلل وجهه صلى الله عليه وسلم فرحا. جاء قوم من مضر عليهم أثر الفاقة، مجتابي النمار، أي ملابسهم مخرقة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا لحالهم. قلب حي، نفس متعلقة بإخوانه المؤمنين المسلمين، كأنما يصيبه ما أصابهم ويحزنه ما أحزنهم على عين الحقيقة وليس التشبيه والتمثيل. فانتظر حتى أقيمت الصلاة، ثم خطب الناس ودعاهم. تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل من صاع بره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بكرة من ذهب كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت. فتتابع الناس في إثره، فاجتمع كومان من طعام وشراب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا. هل ترونه فرح بهذا الطعام والشراب؟ هل ترونه فرح بهذا الذي جمع من المال؟ كان يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف أو غيرهما من تجار المسلمين فيأتون بأضعاف هذا. إنه فرح بالقلوب التي تحركت، بالمشاعر التي أثيرت، بالعاطفة التي اتقدت، بالأخوة التي ظهرت، بالتكافل الذي تجسد، بالوحدة التي كانت حقيقية كما هي في الطاعة والعبادة وصفوف الصلاة، كذلك كانت في التكافل ومشكلات ومصاعب الحياة. ولعلي أمضي بكم لنرى صورا حقيقية ليست ضربا من الخيال، بل هي أفراح المؤمنين. علنا يصيبنا شيء من ذلك. عن علي رضي الله عنه أنه قال: متع الدنيا ثلاثة. لو طلبت منك أو طلب مني أن نوجز متع الدنيا التي نستمتع بها، التي ننتظرها ونترقبها، التي نهفو إليها ونشتاق إليها، فما عسانا أن نقول؟ هل ستخرج عن هذه الدنيا بنسائها الحسان أو أموالها من ذهب وفضة وغير ذلك؟ استمعوا إلى متع من نوع آخر، وهي متع حقيقية كانوا يشعرون فعلا بلذتها وسعادتها. قال علي رضي الله عنه: الصوم في الصيف، وإكرام الضيف، والضرب بالسيف، وكلها عندنا اليوم في دنيانا من النكبات والكوارث أو من المشقات والصعوبات. صوم في الصيف نهار طويل وحر عظيم، إكرام للضيف إتلاف للمال وإهدار للمقدرات، وضرب بالسيف إجراء للدماء وإزهاق للأرواح. نعم، تلك هي سعادتهم ولذتهم، كانوا يجدونها في كل ما يحبه الله، في في كل ما تقدم إليه وسبقهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سمعتموه وهو يقول: والله لولا أن أشق على أمتي لوددت ألا أقعد خلف سرية قط. كان يحب الجهاد عليه الصلاة والسلام، كان يحب نصر دين الله، كان يحب الدعوة إلى الله عز وجل، ولذا سار على إثره أصحابه رضوان الله عليهم. ما أعظم هذا الفرح وما أجله، ولكنه في الوقت نفسه بالنسبة لمن لا يفقهون فقه الإيمان ما أغربه وما أعجبه، بل ما أبعده وما أخطأه إذا صح التعبير. وأنقلكم إلى عجب أشد في قصة ذلك الصحابي، ويروى أو يذكر في اسمه روايات مختلفة. ذاك الذي كان في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم انغرس في صدره وخرج من ظهره، فإذا به يقول مكبرا: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. أي فوز في الموت، أي رتبة في انتهاء الحياة، نمط آخر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه. تأمل هذا المعنى لننظر نظرا إيمانيا كان عليه أسلافنا. لم يكن يشغلهم ما يشغلنا اليوم، وما نفكر فيه وما نخطط له حتى في هذه الأيام وفي أوقات الصيام. نفكر فيما سنشتري وما سنهيئ من الأمور التي نستقبل بها نهاية شهرنا أو استقبال عيدنا. بقينا في الأشياء وذهبنا عن الحقائق وجواهر الأشياء، بقينا في الترهات ولم نتعلق بالمعالي، وذلك أمر نحتاج فيه إلى إعادة التوازن. ولعلي أنقلكم إلى صورة أحسب أنها من أعجب ما قد تسمعون. قالها رجل فريد من نوعه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، رجل ساقت لنا سيرته دروسا عجيبة، سيما في أيامنا هذه التي ركن فيها الناس إلى الدنيا وأخلدوا إليها وخافوا على أنفسهم وعاشوا في البروج المشيدة يلتمسون السلامة من الموت. وأرسلها إليهم أبو سليمان سيف الله المسلول خالد بن الوليد يوم قال عند موته: لقد لقيت الموت أكثر من 100 مرة، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. أي شيء قال خالد بن الوليد، استمعوا إليه وهو يجعل لنا اللذائذ والأفراح في كفتين، يرجح إحداهما بترجيح الإيمان وغيره قطعا سيرجح الأخرى. يقول رضي الله عنه: ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أنا لها محب بأحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. هذه وتلك ليلة من ليالي الدنيا تهدى إليها فيها عروس يحبها، تلك أدنى وأقل من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية من أهل الإيمان يصبح فيها العدو ويعتنق فيها الموت. عجبا لأولئك القوم، ولا عجبا إذا عرفنا سر الفرح. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والقرآن يدلنا وينبهنا ويعطينا الميزان عندما يقارن ما تتعلق به قلوبنا وتلتذ به نفوسنا من متع الدنيا بقليل وقليل وقليل من متع الآخرة، فإذا بها تعدلها وأضعافا مضاعفة منها. فالحق جل وعلا يبين لنا الأفراح الإيمانية الحقة كما في قوله: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، لأنه تصديق لما في كتبهم، لأنه من عند الله ربهم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لأنه نصر من الله عز وجل قدمه لهم وساقه إليهم وقربه إليهم. وهكذا تمضي الآيات كما رأينا في الشهادة وفرح الشهداء بما يلقون من الموت وما يستعذبون من مفارقة الحياة. ثم يأتينا الميزان الذي يرجح ويبين كما في قوله سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وعندما يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم يزن لنا نصيف حورية من حوريات يوم القيامة بنعيم الدنيا كله، ويبلغ بنا عليه الصلاة والسلام بجوامع كلمه البليغة مبلغا لا نستطيع إلا أن نقف أمامه مشدوهين بالمعنى والبلاغة، يوم يخبرنا بنعيم يوم القيامة فيقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي شيء هذا التصوير العجيب البديع البليغ يمكن أن يعلق القلوب بهذا النعيم الأخروي عند الله سبحانه وتعالى؟ وكل فرح غير هذا الفرح ليس بفرح حقيقة، وكل لذة لا تستقيم مع الطاعة فثق أنها تورث هما وغما. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكلنا يعلم اللذائذ كم يعقبها من الحسرات والندم، وكلنا يرى الناس الذين سعوا للذائذ الدنيا بحل وحرمة لا يعبؤون بشيء، ما الذي انتهى إلى قلوبهم ونفوسهم؟ إن الهم مرسوم على جباههم، والغم ظاهر في قسمات وجوههم، والضيق يكاد يكسر أو يضعضع صدورهم من شدته. لا فرح إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا كل فرح تجده ناقصا، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. الذي يفرح بالقليل من متع الدنيا إذا سلب إياه أو حرم منه عاد قانطا يائسا كافرا جاحدا بنعمة الله عز وجل. أين هذا الفرح من فرح غامر دائم؟ لأن المؤمن مع الله فيبقى فرحه معه أبد الآبدين. وفي قصة سليمان عليه السلام درس وعبرة. يوم أرسلت له ملكة بلقيس بالهدايا العظيمة فقال: بل أنتم بهديتكم تفرحون. كم منا من يفرحون بلعاعة الدنيا والقليل منها، يفرحون به ويستكثرون منه ويشتعلون به على الناس، ونسوا أن الأعظم لهم والألذ لقلوبهم ونفوسهم ما هو أعظم من ذلك. أما رأيتم ذلك الموقف العجيب الفريد الذي وقع يوم حنين، يوم تألف النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة الفتح الذين دخلوا بعد فتح مكة، فأعطاهم من الغنائم الكثيرة التي فتح الله بها عليه في يوم حنين، ولم يعطي الأثبات الأبطال من المهاجرين ومن الأنصار على وجه الخصوص مثل ما أعطى غيرهم. فوجد بعضهم في نفسه وتكلموا بذلك فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم الرحيم، فذهب إليهم ولم ينتظر قدومهم، وخاطبهم قائلا: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ثم قال لهم: قولوا. فسكتوا. قال: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم، ألم تأتنا طريدا فآويناك وكذا وكذا. ثم خاطبهم فقال: يا معشر الأنصار، الناس شعار والأنصار دثار، ألا ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فقالوا: رضينا. وبكوا حتى اخضلت لحاهم من الدمع فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم قال: المحيا محياكم والممات مماتكم. تلك هي أفراح المؤمنين، كانوا يبحثون عنها ويتعلقون بها، ونحن ربما حرمنا كثيرا منها فلم نعد نتذوقها، وبالتالي لا نحرص عليها ولا نتواصى بها ولا نكاد أحيانا نشعر بها. نسأل الله عز وجل أن يذيقنا لذة الإيمان وحلاوة الطاعة وسعادة الاستجابة، وأن يجعلها في قلوبنا ونفوسنا أعظم من كل متع الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين الصائمين، الصوم مدرسة الفرح الإيماني. أتعلمون لماذا؟ حديث النبي أخبرناكم به: للصائم فرحتان، ولكن لأن الصوم يعلمك الفرح الحقيقي. ألست تفرح بطعام وشراب ونكاح؟ ها أنت تتركه ومع ذلك تفرح، ليبين لك الصوم حقيقة الفرح الذي يسكن فيه أو يطمئن فيه القلب، وتسكن فيه النفس، وتهدأ الجوارح، رغم أنها تشعر بشيء من ألم الجوع وحرمان العطش والشهوة. لكن هذا الصوم يعلمك كيف تسمو فوق الأشياء إلى المعاني، كيف تترك أمور الطعام والشراب إلى أمور التعلق بالله والمناجاة والطاعة. وفي هذا الصوم تجد كل لذائذ الأفراح الإيمانية. ألست تصلي وتقوم الليل فتجد أفراح الصلاة بكل ما فيها مما ذكرناه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ألست تتلو القرآن آناء الليل وأطراف النهار فتكاد تدخل عذوبة تلك المعاني ليشرق بها قلبك ونفسك؟ ألست تتصدق وتنفق فترى الفرح في وجوه الناس فيسعد قلبك لطاعة الله ولما رسمت من بسمة على تلك الشفاه؟ ألست في هذا الشهر تصل رحمك وتدخل السرور على هذا وذاك؟ أنت في هذا الشهر كأنما أنت في مدرسة للفرح الإيماني تختلف عن كل شيء. لما ذاقها الصائمون الحقيقيون استكثروا منها، لم يقتصروا فيها على شهر واحد وهو فريضة الصيام في رمضان، بل استكثروا منها. فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص، تعرفون قصته؟ كان يقوم فلا ينام، يصوم فلا يفطر، يختم القرآن في كل ليلة، الحديث عند البخاري ومسلم في الصحيحين. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الوسط وهو يقول إني أطيق أكثر من ذلك، ليست طاقة بدنية بل طاقة إيمانية روحية، طاقة من السعادة واللذة تنبعث إليها النفس عندما تتذوقها وتشعر بها. فرده النبي إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك صيام داود. وفي الحديث عند الحاكم في مستدركه بسند حسن في قصة مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها، وفيه أنه قال لها أتاني جبريل فقال لي أراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. انظر إلى هذه الصفة بشهادة ملائكية سماوية يأتي بها جبريل لامرأة من أمهات المؤمنين صوامة قوامة. وأبو أمامة رضي الله عنه كان يسرد الصوم غير الأيام التي يجب فيها الفطر أو في بعض الأيام القليلة، حتى عرف ذلك فقالوا كان لا يرى في بيت أبي أمامة دخان في النهار مطلقا لأنه يصوم. قالوا فإذا رؤي الدخان علمنا أو علم أنه نزله ضيف أو حل به ضيف. ولعلكم تسألون ما شأن بقية الأسرة لئن صام هو فما الحال؟ روي أنه كان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يرون إلا صياما. لماذا؟ لأنهم عرفوا لذة هذا الصوم وساروا على إثره وتشبثوا به. ونحن إن وجدنا بحمد الله في هذه الأيام المباركة خيرا ولذة وسعادة نكاد نفقدها عندما نترك الصوم إلا فيما ندر. وهذا عامر بن قيس من التابعين يسير على آثار من تلقى عنهم من الصحابة، فيقول لذائذ الدنيا أربع: المال والنساء والطعام والنوم. ثم يقول أما المال والنساء فلا حاجة لي فيهما، عنده من القوة ما يترفع به عن هذه الشهوات في كل الأوقات التي يشاؤها. قال وأما الطعام والنوم فوالله لأضرن بهما جهدي. فماذا كان؟ فكان يبيت قائما ويظل صائما. وهكذا هي أفراح المؤمنين عموما وأفراحهم بصيامهم خصوصا. وللأسف الشديد مرة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة يأتينا الإعلام الزائف ليقول لكم معاشر الصائمين إنكم متبرمين وحزنانين أو حزانا، وإنكم قد ضاقت صدوركم وثقلت عليكم طاعة الصيام بالجوع والعطش، فتعالوا نفرحكم ونسري عنكم بأفراح ترونها مباشرة مع خروجكم من فطركم وبعد تناول الإفطار، لتشاهدوا المسلسلات الضاحكة والمسابقات الراقصة وغير ذلك حتى تسلوا عن أنفسكم. بل وفي النهار تسمعون الإذاعات فإذا بها تشغلكم بهذه الترهات. لماذا؟ إنها تقول لكم أنتم في حال كرب تحتاجون إلى من يدخل السرور عليكم، كأنما في الصورة الحقيقية تناقض وتعارض مع ما جاء في هذه النصوص التي استمعنا إليها. وكم نحن كذلك في حاجة إلى انتباه آخر أشرت إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم تمعر وجهه. لقد كان أولئك يفرحون بالطاعة، وكان من فرحهم كما رأينا الفرح بالجهاد وإعزاز دين الله ورفع رايته. والانتصار لكل مؤمن ومسلم. واليوم وقد قعدنا عن الجهاد وأخلدنا إلى الأرض وفرحنا بالدنيا وبالنساء والشهوات، حق علينا أن ننظر إلى أرض الرباط في فلسطين، إلى ما يجري لإخواننا هنا وهناك في العراق والشيشان وأفغانستان وغيرها. فلئن فرحنا بشيء من طاعة الله فذلك حسن، لكننا قد يغلب علينا فرح بطعام وشراب ودنيويات نستقبلها في الأيام القادمة، وننسى من تمر بهم هذه الأيام في كرب عصيبة حتى لا نكاد نذكرهم بدعوة، فضلا أن نذكرهم بدمعة، فضلا أن نذكرهم بمال ننفقه ونوصله إليهم. في كل مرة أجد نفسي مضطرا أن أنقلكم من تلك الأجواء إلى الأجواء الحقيقية التي نعيشها، فإن أحوال أمتنا تقتضي ذلك. نسأل الله عز وجل أن يبدل حال أمتنا من بعد خوفها أمنا، ومن بعد ضعفها قوة، ومن بعد ذلتها عزة، ومن بعد فرقتها وحدة، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، خذ اللهم بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب، وفقنا اللهم لطاعتك ومرضاتك. اللهم اجعلنا فرحين بالإيمان، سعداء بالطاعة. اللهم اجعل الإقبال عليك والمناجاة لك والصلاة بين يديك والإنفاق في سبيلك والجهاد لإعلاء دينك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ الشديد. اللهم اجعل طاعتك أحب إلى قلوبنا وأرفح إلى في نفوسنا من كل متع الدنيا يا رب العالمين. اللهم أذقنا لذة الطاعة يا أرحم الراحمين، وحلاوة المناجاة يا أكرم الأكرمين. اللهم علق بها قلوبنا، واقض فيها أوقاتنا، واستنفد فيها طاقاتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تسخر جوارحنا في طاعتك، وأن تسخرنا لنصرة دينك، وأن تجعلنا من ستار قدرك في نصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واصرف اللهم عنا الشرور والسيئات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت، ووفقنا اللهم فيما بقي من شهرنا للمزيد من الطاعات، إنك ولي ذلك يا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وحسن أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وهذب أخلاقنا، واجعلنا اللهم من عبادك المخلصين، واكتبنا في جندك المجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر وثبت وأعن إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، وحد لهم كلمتهم وسدد رميتهم وأعل رايتهم وقو شوكتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بسائر أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود الغاصبين ومن أعانهم من الصليبيين، اللهم عليك بهم أجمعين، أحصهم لهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أرنا اللهم فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك، اقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم، واستأصل شأفتهم ودمر قوتهم، وأرنا فيهم اللهم ما تقر به أعين أهل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم لا ترفع عنهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية، نكس لهم مراياتهم وأذل أعناقهم وسود وجوههم، واشف فيهم صدور قوم مؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم رحمتك ولطفك بإخواننا المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، خائفون فأمنهم، مشردون فسكنهم. اللهم آمن روعاتهم، واستر عوراتهم، وفرج همهم، ونفس كربهم، وعجل فرجهم، وقرب نصرهم، وادحر عدوهم، وزد إيمانهم، وعظم يقينهم، واجعل اللهم لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وفق اللهم ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتحثه عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلاد اللهم سلم بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ لها أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها ورغد عيشها وسعة رزقها يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن حاربنا فاخذله يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وتردوا على الصحابة الكرام يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.